هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. اللواء باقر يتفقد مناورات الطائرات المسيرة شرق البلاد ويحذر الأعداء من ارتكاب أدنى خطأ. موسكو تقول إن قرار طهران رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% لا ينتهك المعاهدة النووية. ترامب يواصل رفضه لنتائج الانتخابات وسط استنفار أمني بواشنطن تأهبا لاحتجاجات أنصاره. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إن قطاع الطيران المسير يواصل المضي على نهج تقدمي مميز، محذرا الأعداء من أن أدنى خطأ سيلقى ردا حازما من قبل القوات المسلحة الإيرانية. جاء ذلك خلال قيام اللواء باقري بتفقد وحدات ومنظومات الطيران المسير المشاركة بالمناورات القتالية الكبرى للطائرات من دون طيار لقوات الجيش الإيراني التي انطلقت في منطقة سمنان شرق البلاد. وأشاد باقري بالقدرات الردعية والإنجازات التي حققها الجيش في مجال الطيران المسير، وستقوم مئات الطائرات المسيرة بتنفيذ مهام قتالية واستخبارية وعلى مديات قصيرة وبعيدة. حول إعلان الجيش الإيراني انطلاق أكبر مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان، نستمع إلى التقرير التالي.
وحدات قتالية واستطلاعية استراتيجية تدخل الخدمة هذه المرة ضمن قوات الجيش الإيراني، وحدات للطائرات المسيرة. وهنا يكشف الجيش عن سرب لهذه الطائرات وعلى امتداد مسافة أكثر من كيلومتر واحد، يبرز أحد مظاهر استعراض هذه القوة الجديدة والصاعدة بالجيش الإيراني.
تدريبات اليوم لمسيرات الجيش وباقي المناورات العسكرية تؤكد الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للتصدي لأي خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد، علما أننا كما أكدنا مرارا وتكرارا أننا لا ننوي مهاجمة أي بلد، لكن إذا ما تعرضنا لأي خطر وتهديد فنحن على أتم الاستعداد للدفاع، وسابع قواتنا المسلحة على الزناد لترد على أي تهديد أو عدوان.
طائرات مسيرة تدخل ميدان العمليات بمهام مختلفة، أسماء متعددة للمسيرات تعرض هنا: كمان، كرار، كيان، سيمورغ، مهاجر وأبابيل بأنواعها، يسير، صادق وحازم. تعددت أسماؤها بتعدد مهامها، فمنها المقاتلات والهجومية القادرة على حمل أنواع مختلفة من الصواريخ، وأخرى للاستطلاع وجمع المعلومات ورصد تحركات أي تهديد قد يطال إيران.
القوات الأربع للجيش شاركت في التدريبات مستخدمة المسيرات التخصصية، بحيث أن هذه المسيرات بإمكانها اجتياز أجواء الحرب الإلكترونية، ونخطط حاليا لتزويد المسيرات بالتوربيدات والصواريخ أيضا.
يغير الجيش إذن في تكتيكاته العسكرية، ولم يعد يعتمد على النظام الكلاسيكي في الدفاع والهجوم، فبإدخاله المسيرات هذه يغير قواعد اللعبة ويجعل وصوله إلى أهدافه أمرا دون مخاطر كبيرة، لكن بقدرات قتالية عالية.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن استراتيجية ترامب للضغوط القصوى كان يراد منها إجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام وإقصاؤها من المعادلات العالمية والإقليمية، لكن ما حدث الآن هو إزالة ترامب من المشهد السياسي الأمريكي والعالمي. وأضاف الشمخاني في تغريدة له على تويتر أن إيران تنتهج استراتيجية المقاومة النشطة في البعدين الداخلي والخارجي أقوى من ذي قبل. أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إلى استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشآت فوردو، مؤكدا أن لدى إيران في المستودعات الوقود اللازم للمفاعل لمدة 5 سنوات. وقال صالحي إن طهران تصدر حاليا الأدوية الإشعاعية إلى 11 دولة، مؤكدا قرب تركيب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز M2IR، وكذلك البدء بتصنيع أجهزة الطرد المركزي IR6. وهذا وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40% إلى 60%. حول إعلان إيران إنتاج الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، نتوقف عند هذا التقرير.
الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% أنتجت في نصف الوقت المخصص لها. هذا ما أعلنه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال فندي، مشيرا إلى أنه ونظرا لتجاربها السابقة في التخصيب بمنشأة فوردو، فقد حصلت إيران وبسرعة على الكمية الجديدة بهذه النسبة من التخصيب. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال إن التخصيب بنسبة 20% لا يعني موت الاتفاق النووي، معتبرا أن التخصيب قانوني بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن التخصيب بهذه النسبة هو لسد احتياجات المفاعل. وعلى الفور جاءت ردود الفعل الأمريكية، ووصف متحدث باسم الخارجية تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% بأنه محاولة لتعزيز حملة الابتزاز النووي حسب تعبيره. بدوره زعم الاتحاد الأوروبي أن رفع نسبة التخصيب إلى 20% يعتبر مخالفة كبيرة للاتفاق النووي، وسيكون له تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية، وفقا للناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد مؤكدا بأن الانتاج بهذه النسبة يأتي في سياق المادة 36 من الاتفاق النووي، وبعد سنوات من عدم التزام عدد من أطراف الاتفاق به، مذكرا بأن هذه الإجراءات قابلة للتراجع تماما إذا ما وفى الجميع بالتزاماتهم. وكانت إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء عمليات الإنتاج. وقال مندوب إيران في الوكالة قاذم غريب أبادي إنه عقب تقديم التعديل في استبيان المعلومات ذات الصلة بتصميم موقع فوردو ومجيء مفتشي الوكالة صباح الاثنين إلى الموقع للتأكد من صحتها، تم تدشين أسطوانة اليورانيوم بنسبة 4.1%، وأيد المدير العام للوكالة الدولية بدء الإنتاج بهذه النسبة.
اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يشكل انتهاكا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا توجد أي انتقادات للجانب الإيراني في هذا الصدد. وقال زاخاروفا إن مفتشي الوكالة الذرية يراقبون بدقة إجراءات إيران التي كانت قد أبلغت بها الوكالة في وقت سابق، والتي تنفذها بشفافية وفق كامل البروتوكولات المنصوصة في اتفاق الضمانات. وأضافت أن إيران يجب أن تعيد التزاماتها في حال تخلت الولايات المتحدة عن أعمال عرقلة خطة العمل الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن انسحاب القوات الأمريكية وتنفيذ قرار مجلس النواب بهذا الخصوص أصبح واجب التنفيذ ويعد وفاء لدماء الشهداء. الفياض وفي كلمة له خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر شدد على أن الحشد سيبقى أمينا لقائده أبي مهدي المهندس. كما دعا الفياض إلى المشاركة والحضور في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي يوم غد الأربعاء، لافتا إلى أن الحشد الشعبي قاتل كتفا لكتف مع الجيش العراقي الذي يعد سور الوطن. كما تحدث خلال هذا الحفل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مؤكدا أن قادة النصر ضحوا بأنفسهم من أجل عزة العراق. نستمع إلى مقتطف من كلام وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي.
لقد اختط القادة الشهداء لأنفسهم درب العزة والكرامة، فنذروا أنفسهم رخيصة في سبيل أمن وسيادة ورفعة العراق في سفر نضال خالد ابتدأ بريعان الشباب حتى خضب الله الشيبة الكريمة بدم الشهادة التي لم تكن إلا بداية مشوار سيكمله رفاقهم. ورجال أشداء رفضوا إلا أن ينالوا إحدى الحسنيين، فأما النصر وأما الشهادة في سبيل أرض العراق أرض الأبرار والصالحين. أيها المعزون، بهذا المصاب الجلل إن خير ما يمكن أن نقدمه للشهداء الأبرار السير على خطاهم وسلوك درب الشهادة وصولاً إلى تحقيق أملهم وأحلامهم الذين قضوا وهم يسعون لتحقيقها، ألا وهي أن يروا العراق عظيماً محرراً بين الأمم، وأن تبقى رايته خفاقة في سماء المجد، عراقاً ينعم أبناءه بالسلم ويعيش جميع أطيافه آمنين مستقرين في دولة يسود فيها القانون والنظام. تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء العراق في جميع تشكيلاته، ولجرحان الشفاء العاجل، وتحية عز وفخر لرجالنا الأبطال وهم يدافعون عن تراب وكرامة شعبه العظيم. أجدد التعازي والمواساة لكم جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يعظم لنا ولكم الأجر. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أزاحت بلدية الغبيري ضمن العاصمة اللبنانية بيروت الستارة عن نصب تذكاري للشهيد القائد قاسم سليماني في شارع يحمل اسمه، وذلك في الذكرى الأولى لاستشهاده. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع جمعية سياج، وقد تم إطلاق اسم الشهيد سليماني على الشارع الذي يربط جادة الإمام الخميني أي طريق المطار القديم في بيروت بطريق الطريق السريع طريق حافظ أسد. وهذا وأعرب رئيس بلدية الغبيري معنى الخليل عن شكره لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل، ولا سيما الفنان النحات علي رضا خاقاني. أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن دولا غربية تواصل زعزعة استقرار عشرات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية واحتلال أراضيها ونهب ثرواتها. وأضاف الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية لم ترق لها مطالبة سوريا بإفادة بعثة مستقلة للتحقيق في حادثة خان العسل، لأن هذه الدول تريد التغطية على استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية. ميدانيا قامت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا بنقل عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من عدة سجون في الحسكة إلى قاعدتها في التنف على الحدود السورية الأردنية. وقعت وفود دول مجلس التعاون البيان الختامي للقمة التي أقيمت في مدينة العلا السعودية بغياب الملك سلمان وملك البحرين وولي عهد أبوظبي وسلطان عمان. وقال ولي العهد السعودي الذي ترأس القمة التي حضرها صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إن البيان جاء لتأكيد التضامن والاستقرار. هذا وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن قرار الرياض إنهاء مقاطعة قطر هو لاسترضاء الرئيس المنتخب بايدن قبل تسلمه السلطة الرسمية. بدوره بارك وزير الخارجية الإيراني لقطر على نجاح مقاومتها أمام الضغوط والابتزاز، وقال مخاطبا الجيران العرب إن إيران ليست عدوا ولا تهديدا، يكفي التفدية خاصة في وقت راح ظهيركم المتهور ينسحب من الميدان. يواصل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته رفضه لنتائج الانتخابات التي فاز فيها خصمه بايدن، متوسلا بنائبه مايك بينس أن يفعل شيئا من أجل بقائه في السلطة. وقال ترامب في تجمع لأنصاره بولاية جورجيا إن المحكمة العليا خذلته عندما رفضت قبول دعواه للطعن بنتائج الانتخابات. ومن المقرر أن يتم التصديق على النتائج النهائية غدا الأربعاء، وهي عملية يشارك فيها بنس عبر إعلانه العد النهائي لأصوات المجمع الانتخابي، فيما حذر مسؤولون أنصار ترامب من إحضار أسلحة نارية إلى تجمعات هذا الأسبوع. هذا وكشفت اللجنة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن أن ترتيبات استثنائية يجري إعدادها لحفل تنصيبه، إضافة إلى فعاليات خاصة بعد أدائه اليمين. حول الاستنفار الأمني الذي تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن، نستمع إلى التقرير التالي.
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن استنفارا أمنيا واسعا وإجراءات مشددة تحسبا للاحتجاجات المرتقبة ضد تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. ودعا مسؤولون في الشرطة أنصار ترامب إلى عدم إحضار أسلحة نارية إلى الاحتجاجات. ووضحت شرطة واشنطن أن هناك معلومات عن أفراد يعتزمون حمل السلاح، مهددة باعتقال أي شخص يحمل سلاحا أو يثير العنف. وذكرت الشرطة أن مئات الجنود سيكونون جاهزين للسيطرة على الحشود ومساعدة فرق الإطفاء والإنقاذ. بدورها طالبت عمدة واشنطن موريل باوزر السكان بالابتعاد عن وسط المدينة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب التظاهرات المرتقبة المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وأوضحت في تغريدة عبر تويتر أنها ستقوم بواجبها لضمان سلمية التظاهرات. وكانت سلطات واشنطن قد أعلنت استنفار قوات الحرس الوطني قبل التظاهرة المؤيدة للرئيس ترامب المقررة تنظيمها في الحديقة الرئاسية المواجهة للبيت الأبيض تحت عنوان مسيرة إنقاذ أمريكا. في نفس السياق طالب أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية أعضاء الكونغرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة خلال الجلسة المقررة الأربعاء، مشددين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة. وأيد قادة المال والأعمال فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد تصويت الهيئة الناخبة. وأضافوا أن محاولات الرئيس ترامب الرامية إلى عرقلة أو تأخير هذه العملية تتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطية أمريكا، وطالبوا بعدم التأخير في نقل السلطة وبدعم الإدارة المقبلة في مواجهة أسوأ الأزمات الصحية والاقتصادية في التاريخ الحديث. وتمثل رسالة قادة المال والأعمال في أمريكا نكسة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد.
دانت فصائل فلسطينية استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم، داعية لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة. وكان شاب فلسطيني سقط برصاص جيش الاحتلال عصر اليوم عندما أطلق عليه الجنود نيران أسلحتهم بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. وزعمت مصادر عبرية أن الشاب تقدم نحو نقطة عسكرية في منطقة غوشعة الصيون جنوب بيت لحم وهو يحمل فأسا، الأمر الذي دفع الجنود لإطلاق النار عليه، زعمة أن شابا آخر كان برفقته تمكن من الفرار وأن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بحثا عنه. هذا وقرر الكيان الصهيوني تكليف دبلوماسي من وزارة خارجية الاحتلال بتمثيله في الإمارات إلى حين افتتاح سفارة وتعيين سفير. في الختام نذكركم بالعناوين. اللواء باقري يتفقد مناورات الطائرات المسيرة شرق البلاد ويحذر الأعداء من ارتكاب أدنى خطأ. موسكو تقول إن قرار طهران رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% لا ينتهك المعاهدة النووية. ترامب يواصل رفضه لنتائج الانتخابات وسط استنفار أمني بواشنطن تأهبا لاحتجاجات أنصاره. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وطابت ليلتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 12:30 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، موضوعها علاج القلق والنفس المطمئنة. صدى المغرب العربي في الساعة 1:25، عند 1:55 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 2:28، عند 2:36، 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 2:44، عند 3:03 اليمن، التصدي والتحدي. شعراء الفضيلة في الساعة 3:48، عند 4:08 نزهة الخاطر، وفي الساعة 4:15 الأناشيد المختارة. شكرا لكم وطابت ليلتكم بألف خير.
أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقرب إلى الله تعالى ونحن ننصت خاشعين للقارئ محمد بدر حسين في تلاوة مباركة لعهد الله القدسي لعباده وكلامه المنير للقلوب والعقول. التلاوة المباركة هي لسورة الضحى، وكذلك لسورة الشرح من بدايتها حتى نهاية الآية الرابعة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: علاج القلق والنفس المطمئنة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تؤكد أن ذكر الله عز وجل من الأسباب المساهمة في اطمئنان النفس وفي هدوئها واستقرارها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحضارة الحديثة قدمت للإنسان تقدما رائعا في المجال التكنولوجي. إنسان الحضارة الحديثة استطاع أن يعبر القارات بأقل سرعة ممكنة وأن يحلق في الفضاء وأن يغزو الكواكب الأخرى. واستطاع الإنسان في العصر الحديث بفضل هذه الحضارة أن يخترع أحدث الوسائل التي تعينه على العيش المرفه الرغيد. ولكن الحضارة بقدر ما خدمت الإنسان في المجال التكنولوجي فإنها أعطت هذا الإنسان أو حملت الإنسان مرضا نفسيا مقيتا ألا وهو مرض القلق. إنسان العصر الحديث مصاب بمرض القلق. ظاهرة القلق في الحضارة التكنولوجية الفضائية الذرية الحديثة ظاهرة القلق ظاهرة مستحكمة وظاهرة عالمية. إنسان هذا العصر يعيش قلقا من الأمراض الخطيرة كمرض السارس كمرض إنفلونزا الطيور كالأمراض السرطانية كمرض الإيدز. إنسان هذا العصر يعيش القلق من الأسلحة المدمرة التي إذا وقعت أخذت مجالها الفاتك بالحرث والنسل وبالأخضر واليابس. إنسان هذا العصر وصل إلى القمر وتقدم في المجال التكنولوجي ولكنه يعيش خوفا ذريعا ويعيش قلقا واضحا على مصيره ومصير مستقبله وأولاده على الأرض. القلق الذي يمنع الإنسان من النوم، القلق الذي يعيق الإنسان أحيانا أن يفكر ويربك الإنسان في ممارسته لمشاريعه وأعماله، القلق الذي قد يتحول إلى مرض نفسي والمرض النفسي يجر إلى مرض عضوي، قد يتحول هذا القلق إلى قرحة في المعدة أو اضطراب في الجهاز الهضمي أو ارتفاع ضغط الدم وأشباه ذلك من أمراض العصر. نحن هذه الليلة
نتحدث عن مشكلة القلق وعن ظاهرة القلق التي تغزو العالم بأسره. حديثنا عن ظاهرة القلق في نقطتين: الأولى في تحديد القلق ومنشأه وأسبابه، والنقطة الثانية في العلاج القرآني الروحي الذي طرحه القرآن، ألا وهو التوكل على الله تبارك وتعالى. نأتي للنقطة الأولى. عندما نريد أن نتحدث عن القلق فعندنا ثلاثة أسئلة: ما هو القلق؟ ما هو منشأ القلق؟ ما هي الأسباب الموضوعية التي تساعد على حصول القلق وتحقق القلق؟ السؤال الأول: ما هو القلق؟ نرجع إلى كتاب محمد عثمان، الدكتور محمد عثمان نجاتي، في مقدمته لكتاب الكف والعرض والقلق لفرويد، هناك يتحدث عن مفهوم القلق. القلق انفعال نفسي مركب من الخوف وتوقع المكروه. الإنسان يسمع عن مرض السارز مثلا، إذا سمع عن مرض السارز حصل عنده الخوف، إذا حصل عنده الخوف واقترن بأنه يتوقع حصول هذا المرض له، إما لعلاقته ببعض العمال الأجانب مثلا، أو لعلاقته بالسوق المفتوحة التي قد يلتقي من خلالها مع من يحتمل إصابته بهذا المرض. إذا انضم إلى الخوف توقع المكروه تولد انفعال القلق عند الإنسان. القلق يقسمه هذا الدكتور إلى قسمين: قلق موضوعي، قلق عصابي. القلق الموضوعي هو القلق الذي له سبب خارجي معروف، مثلا أنا مصاب بمرض ولكنني أخاف أن يزداد هذا المرض وأن يتطور فيؤذي بحياتي. أنا مصاب بمرض معين أتوقع أن يزيد، أن يزداد بمرور الوقت فيقضي على وجودي ويقضي على حياتي. هذا قلق موضوعي له سبب ومنشأ خارجي معروف. القلق العصابي هو القلق الذي يعني الخوف الغامض، عندما يخاف الإنسان خوفا غامضا. كثير منا أحيانا يرى نفسه حزين ولا يدري لماذا، يرى نفسه كئيب ولا يدري لماذا، يرى نفسه أنها تعيش قلقا من جهة معينة وحذرا من جهة معينة، لكن لا يدري ما هو سبب قلقه، ما يدري ما هو سبب خوفه. هذا قلق عصابي، هذا قلق يختزن خوفا مجهولا. السؤال الثاني: ما هو منشأ القلق؟ حتى نعرف منشأ القلق علينا أن نرجع إلى تقسيمات علم النفس. علماء النفس يقسمون القوى النفسية إلى ثلاثة أقسام: الهوى والأنا والأنا الأعلى. القوة الأولى الهوى، احنا نفسرها بحسب مصطلحنا الإسلامي، علماء النفس يقولون الهوى، احنا بحسب مصطلحنا الإسلامي نسميها بالغريزة. الغريزة يعني مجموعة من الميول، مجموعة من الميول اللاشعورية. الإنسان عند ميل إلى الفن، إنسان عند ميل إلى الشعر، إنسان عند ميل إلى الرياضة، وهكذا. هذه الميول المختزنة داخل الإنسان اللاشعورية لدى الإنسان تسمى بالهوى أو بالغريزة حسب المصطلح. القوة الثانية قوة الأنا، احنا بمصطلحنا الإسلامي سميها العقل الواعي. قوة الأنا يعني قوة العقل. العقل دائما في حركة. كثير من الناس يتوهم أنه أحيانا عقله يوقف، يقول لك والله الآن واقف عقلي أنا، خصوصا من أسمع للخطيب يعني. الآن أنا عقلي واقف. لا، العقل لا يتوقف، العقل دائما يتحرك، لأنه إما أن يستنبط، إما أن يحلل، إما أن يركب، إما أن يتذكر، إما أن يتخيل، إما أن يتوهم. لأن العقل دائما في حركة، دائما في حركة معينة، في لون من الألوان الحركة. القوة الثالثة الأنا الأعلى. شنو الأنا الأعلى؟ احنا نسميها بمصطلحنا النفس اللوامة، الضمير. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة فوق، مشرفة، تشرف على الإنسان. هذا الإنسان قد يتعرض لمثير من المثيرات فيستجيب للمثير. أحيانا الإنسان يثار فيستجيب للمثير. النفس اللوامة تشرف على الإنسان، شوف هذه استجابته، هل هي استجابة صحيحة فتدعمه، أو استجابة خاطئة فتوبخه وتعنفه. نفس اللوامة تشرف على استجابات الإنسان. أنا مثلا أمر بالشارع أشوف إنسان يرفع يده يتضرع إلي أن أساعده، هذا مثير، أستجيب للمثير. هذه الاستجابة النفس اللوامة تدعمها، تقول اصنع افعل، هذا عمل خير. أحيانا لا، يتعرض الإنسان والعياذ بالله لإغراءات، إغراءات شيطانية من امرأة مثلا أجنبية، يبدأ يستجيب لهذه الإغراءات، يبدأ يتعلق بهذه المرأة. هنا النفس اللوامة تراقبه، ولكن موقفها الآن موقف التأنيب، الردع، التوبيخ على هذه الاستجابة. إذن القوى ثلاث: هو وأنا، وأنا أعلى، غريزة، عقل، نفس لوامة. متى يحدث القلق؟ كيف يحدث القلق؟ يحدث القلق نتيجة ما تطلبه الغريزة وبين الواقع الخارجي. شلون؟ أضرب لك مثال. أنا الآن عندي امتحان، امتحان فيزياء أو امتحان رياضيات. أنا من أعرف أن عندي امتحان، ماذا تطلب غريزتي؟ الهوى ماذا يطلب؟ يقول لي أنت لازم تصير شنو؟ امتياز، لازم تجيب معدل ممتاز، لازم تجيب درجة عالية، هذا ما تطلبه غريزتي. زين، من أجل الواقع أفتح كتاب الفيزياء أشوف لا، هناك مسائل معقدة، مسائل غامضة، ما وصلت إلى حلها، ما اهتديت إلى حلها، فإذا أصطدم بالواقع. ما تطلبه الغريزة اصطدم بالواقع. العقل هنا ما يقدر يوفق بين ما تطلبه الغريزة وبين الواقع، لأن العقل عاجز ولا يستطيع أن يوفق بين ما تطلبه الغريزة وبين ما هو الواقع الخارجي. نتيجة عدم التوفيق بينهما يتولد عندي القلق، أبدأ خلاص أقلق، الله يستر وش بكتبها الامتحان، الله أعلم. يبدأ عند الإنسان حالة القلق، من هنا ينشأ القلق. زين، السؤال الثالث: ما هي أسباب القلق؟ أهم الأسباب التي يذكرها علماء النفس ثلاثة. السبب الأول الإحساس بالعجز، مثل ما مثلنا أدخل امتحان وأشوف الأسئلة فوق مستواي فأشعر بالعجز فينفجر القلق على مصراعيه، ما الشكل؟ الإحساس بالعجز. السبب الثاني توقع المكروه. شلون توقع المكروه؟ الإنسان من يذنب ذنب، أي إنسان طبيعي هذا، من يذنب ذنب يبدأ دائما يخاف أن شنو؟ أن تأتيه عاقبة ذنبه. يقول لك هذا الذنب ما رايح يروح، الله ما يضرب بعصا، ما رايح يفوت هذا الذنب علي يوم من الأيام. ما دمت قد أذنبت إذن هذا الذنب سأنال عاقبته، سأنال نتيجته يوما من الأيام، صح لو لا؟ هذا الإنسان مثلا لا سمح الله، ذاك الإنسان البعيد إذا يقيم علاقة غير مشروعة مع امرأة أجنبية يظل دائما يحدث نفسه أن هذا الله ما رايح يخليها تعبر سلام، زين؟ يوم من الأيام سوف أفتضح، يوم من الأيام سوف أعرف، يوم من الأيام سوف ألقى نتيجة ذنبي. هذا توقع للمكروه، توقع المكروه يصير منشأ للقلق. لذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن المنافقين ماذا يقول؟ يحسبون كل صيحة عليهم، لأن هم عندهم مؤامرات، عندهم مخططات، وهم عندهم احتمال أن هذه المخططات تكشف يوم من الأيام، عندهم احتمال أن المخططات تنكشف وتتضح يوم من الأيام، لذلك يتوقعون المكروه. ولأنهم يتوقعون المكروه كل ضجة كل حديث حسبوا عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. هذا السبب الثاني من أسباب القلق. السبب الثالث هو الخوف من المجهول. هذا عندنا احنا كلنا، ما في انسان يقول لك والله اما انا ما اخاف، لا ما عليك بنا، ترى هم الداخل زاق العافية، زين؟ حتى لو قال لك انا ما اخاف ما عليك بنا، كل انسان يقول لك انا ما اخاف هو عنده خوف من المجهول. ما في انسان ما عنده خوف من المجهول. لما؟ لأن الخوف من المجهول أصلا غريزة عند الإنسان، طبيعة عند الإنسان. القرآن الكريم يقول إن الإنسان خلق هلوعا. هلوع يعني شنو؟ يعني خوف قلق. إن الإنسان خلق هلوعا، كل إنسان عنده نصيب قسط من الخوف، لكن الخوف من المجهول. كيف خوف من المجهول؟ يعني الآن مثلا إحنا، أنا الآن بصحتي وسلامتي، لكن أسمع عن أمراض الأمراض السرطانية، أما أخاف؟ طبعا أخاف، أخاف أن يغزوني هذا المرض، أشرب فرد شراب يجيب لي هذا المرض، أكل من المطعم مثلا ويكون غير مطبوخ هذا الطعام تماما، أو غير صحي أو غير نقي فينتقل لي هذا المرض، يبدأ أبدأ أعيش هذا النوع من القلق. الخوف من المجهول. الإنسان يسمع مثلا الآن في الدول الأخرى توجد حروب، توجد اضطرابات، أليس كذلك؟ أخاف أن تنتقل هذه الاضطرابات إلي، أخاف أن تنتقل هذه الآفات الأمنية إلي فأخاف. كل إنسان يحمل قسط من القلق وقسط من الخوف وقسط من الهلع. إذن هذا هو القلق، هذا هو منشأه، هذه هي أسبابه. فما هو علاجه؟ نحن نعيش ظاهرة القلق، نعيش مرض القلق. أخاف على نفسي من الأمراض الخطيرة، أخاف على أولادي من الأمراض الخطيرة، أخاف على رزقي أن ينقطع، أخاف على أمن بلدي أن ينسلم. أعيش حالة من الخوف والقلق والذعر فما هو علاج ذلك؟ فأعيش مطمئنا ثابتا هادئا النفس كي أمارس أعمالي ومشاريعي بقوة ونشاط وإبداع. نأتي إلى النقطة الثانية، العلاج الذي يطرحه القرآن الكريم لمرض القلق، لظاهرة القلق، التوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكن ما معنى التوكل؟ كثير من الناس يظن معنى التوكل فرد أجيب له جملتين أقول له هذا هو التوكل. لا، التوكل معنى فلسفي، معنى عقلي، يحتاج إلى أن نتدبره وأن نتأمله. كيف؟ حتى أشرح لك معنى التوكل أنقلك الآن إلى مشكلة فلسفية، شوف حالك وياها. هذه المشكلة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا والأقلام تكتب فيها، ما هي؟ هل أن الإنسان يصنع قدره بنفسه أو لا؟ قدره جاهز مصمم. أنا قدري أنا الذي أصنعه أو قدري مخطط جاهز أنا لا أصنعه ولا أحدث فيه شيئا؟ ماذا؟ هل أن هناك مخططات جاهزة للبشر والبشر ما لهم شغل؟ يعني ليس للإرادة ولا للاختيار أي دخل، قضاء قدر خلاص، إرادتي واختياري لا دخل لها، هذا مخطط جاهز أنا أمشي عليه أو لا؟ المسألة ليست مخطط جاهز، المسألة أنا بنفسي أكتب قدري، أنا بنفسي أرسم قدري، أنا بنفسي أخط قدري على الأرض. إذن هل القدر منوط بإرادتي أو القدر خارج عن إرادتي؟ هذه مشكلة فلسفية. إحنا من نجي للآيات القرآنية نجد أن الآيات القرآنية على قسمين، قسم من تقرأ تقول لا القدر هذا مخطط جاهز ماكو فائدة، يعني لا إرادتنا ولا اختيارنا دخيلة، هذا مخطط جاهز. مثلا قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا مكتوب وانت تمشي على ما هو المكتوب. زين، تيجي لآية اخرى مثلا من هذا القسم قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جميع الأمور مخططة ومكتوبة وجاهزة، إذن أين إرادتي وأين اختياري؟ هذا قسم من الآيات. القسم الثاني يقول لا، الأمر بيدك أنت وليس هناك شيء جاهز. كيف؟ اقرأ قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير بيدي، تغيير وضعي، تغيير حياتي، تغيير أمتي، تغيير مجتمعي، التغيير بيدي. إذن أنا بإرادتي أرسم التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو مثلا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ليش؟ بما كسبت أيدي الناس، يعني بأيدينا نحن حققنا الفساد، ولو أردنا لما تحقق الفساد، بأيدينا تحقق الفساد. زين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. زين، كيف نوفق بين القسمين؟ قسم يقول القدر جاهز، قسم يقول أنت ترسم القدر وأنت تكتب القدر. كيف نوفق بين هذين القسمين؟ علماء الإمامية عندما وصلوا إلى هذه النقطة قالوا نحن نعالج ونوفق بين القسمين بأن نقول القضاء على نوعين، قضاء حتمي قضاء غير حتمي، هذا هو العلاج، قضاء حتمي قضاء غير حتمي. شنو معنى هالكلام؟ حتى نفهم هالكلام نحتاج أن نذكر مقدمات ثلاث حتى نفهم ما معنى الكلام قضاء حتمي وقضاء غير حتمي. شنو معنى هالكلام؟ وأنا أصنع قدري أو ما أصنع قدري؟ حتى نفهم هذا الكلام نذكر مقدمات ثلاث. صلوا على محمد وآله. مقدمة الأولى، ذكرت أنا في عدة محاضرات هذا المطلب لكن أربطه بغيره. الموجودات يا إخوان على قسمين، موجود من عالم الأمر وموجود من عالم الخلق. القرآن يقول العالم قسمين، عالم خلق وعالم أمر. ألا له الخلق والأمر، في عالمين، عالم أمر وعالم خلق، ألا له الخلق والأمر. ما هو الفرق بينهما؟ الموجود إذا كان إيجاده دفعة واحدة بدون واسطة مادية، يعني الله تبارك وتعالى أراد أن يوجد هذا الشيء دفعة واحدة من دون واسطة مادية. إذا أراد الله أن يوجده من دون واسطة مادية يسمى هذا الموجود من عالم الأمر. مثل شنو؟ مثل الروح، روح الإنسان، روح الإنسان أوجدها الله بلا واسطة مادية، أراد نفخها فوجدت ونفخت فيه من روحي، خلاص نفخت فيه من روحي فوجدت الروح، ما في واسطة بين إرادته وبين وجود الروح، أرادها فوجدت بدون أي واسطة مادية، وجدت بشكل مباشر بشكل دفعي بدون أي واسطة، هذه تسمى عالم الأمر. ولذلك القرآن الكريم عندما يعبر عن الروح يعبر بتعبير دقيق، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق، من أمر، يعني الروح وجدت إيجاد دفعي بدون واسطة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زين، نجي إلى عالم الخلق. عالم الخلق، لا، عالم الخلق الله أراده لكن أراده